الحمد لله باري البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه وخص به من خلقه من كرمه وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته ومنحهم ميراث أهل نبوته ورضيهم للقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته واختصهم من بين عباده بخشيته فقال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل علامة زيفهم وضلالهم يعني الناس ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء محمد النبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والكاشف برسالته جلابيب الغمة خير نبي بعث إلى خير أمة أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الفضلاء أيها الأخوات الكريمات موضوعنا في هذه الكلمات سيكون في أمر مهم وعظيم وشأنه كبير عند من عظم شعائر الله تعالى ولم يقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسيكون كلامنا في موضوع الفتوى والتجاسر عليها من بعض الناس وسنبين عظيم أمرها وخطرها ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر عليها أنه على النار يسجر وليعرف متعاطيها المضيع شروطها أنه لنفسه يضيع ويخسر وليتقاصر عنها المتقاصرون الذين إذا انتزعوا على منصب تدريس واختلسوا ذروا من تقديم وترييس جانبوا جانب المحترس ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس أيها الإخوة والأخوات يعلم الجميع أنه في كثير من المجالس التي نعرفها من مجالس الرجال ومن مجالس النساء نسمع تجرؤا على الفتوى في الحلال والحرام من أناس ليس لهم من العلم والفهم نصيب يحلون ويحرمون ويتجاسرون على أهل العلم ويتجرؤون ما بين مصحح قوله وما بين مخطئ وكثير منهم لا يتورعون عن الفتيا بغير علم بل إن بعضهم لا يبالي بمخالفة صريح الكتاب وصحيح السنة النبوية وكأن هؤلاء قد سبروا الأدلة وقسموا مناط الأحكام وفي الحقيقة هم ليسوا في العير ولا في النفير فترى العام يرجح ويختار ولربما قال ما أرجحه كذا والذي أختاره هو كذا وهذا عندي وصدق ابن دقيق العيد رحمه الله عندما قال يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده ولعل كلماتنا أيها الإخوة والأخوات هذه تكون تنبيها للغافل وتذكيرا للناس، وستكون إلماحتنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل في هذا الموضوع من خلال فقرات ثمان: الأولى نصف العلم لا أعلم، الثانية الفضائيات والفتاوى، الثالثة تعريف الفتوى ومادتها الشرعية، الرابعة ما يشترطه أهل العلم في المفتي، الخامسة الفتوى وآيات من كتاب الله تعالى، السادسة الفتوى وتوجيهات نبوية، السابعة كراهة العلماء التسرع في الفتوى، والثامنة غرائب ولطائف في الفتاوى والجهل فيها. وقبل البدء أيها الإخوة في أولى فقرات هذه الكلمة، أقول إنه أثناء تحضيري لهذه المحاضرة وقعت عيني على مقال قبل أشهر كان عنوانه: لا أدري الإسلامية سبقت لا أعرف الغربية. ما قصة هذا المقال؟ هو مقال قصير رائع كتبه أحد أساتذة الجامعات العربية، يرد فيه على دكتورة منهزمة من نساء المسلمين انهزمت أمام الغرب. يقول هذا الدكتور: قرأت مقالة لدكتورة بعنوان لا أعرف، وهي قريب من عنوان محاضرتنا. يقول الدكتور: والتي أثنت فيها ثناء عاطرا على الإنسان الغربي وصراحته، وأثنت على أستاذها البروفيسور العارف المتعمق في مادته والمشهود له بالمستوى الأكاديمي الرفيع والرتبة العلمية العالية إلى آخر الأوصاف، أوصاف المدح والثناء على أستاذها الأمريكي، وعبرت عن إعجابها به، وذلك عندما سئل عن سؤال فقال في الجواب لا أعرف. ثم كانت هذه الدكتورة المديح والثناء للعقلية الغربية وللثقافة الغربية وللتربية الأوروبية التي تعود أبناؤها على قول لا أعرف فيما تزعم، ثم نعت على الثقافة العربية والإسلامية أنه لا يوجد في قاموس العربي عبارة لا أعرف. وأخيرا دعت الدكتورة إلى تغيير طريقة تفكيرنا وأسلوب تربيتنا وحياتنا ومنظور ثقافتنا إلى آخر ما تهرف به هذه الدكتورة. ويواصل هذا الدكتور رادا عليها فيقول: إن كثيرا من مثقفين بهرتهم الثقافة الغربية والعقلية الغربية، وظنوا أن ما يوجد فيها ليس له وجود في تفكيرنا الإسلامي وعقلنا الإسلامي. وما ذكرته الدكتورة خير مثال على ذلك، فاعتبرت قول أستاذها الأمريكي لا أعرف في جواب سؤال مثلا أعلى يجب الاقتداء به. يقول الدكتور: وأنا أقول إن علماء المسلمين قد سبقوا أستاذها الغربي بأكثر من 1000 عام عندما قرروا قاعدة لا أعلم. وأسوق للدكتورة الفاضلة باقة من أقوال علماء الأمة في أهمية أن يقول العالم وطالب العلم عندما لا يعلم لا أعلم. ثم قال بعد هذا: وأخيرا أقول ليت شعري متى نرجع إلى أصول ثقافتنا العربية الإسلامية وإلى كنوزها العظيمة، ومتى نترك تمجيد الغرب وثقافته المنحطة، ومتى نعرف أن أمتنا الإسلامية قد سبقت الغرب في ميادين كثيرة ولكن العجز والتقصير في جيلنا الحاضر. ثم دخل وفقه الله في آخر مقاله إلى مادة كلمتنا هذه الليلة. فإلى أولى الفقرات من كلمتنا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلص لنا ولكم النية، وأن يجنبنا وإياكم الآثام، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نصف العلم لا أعلم أو لا أدري، يقول العلماء هما في المعنى سواء. هذه الكلمة الرائعة هي العلم في الحقيقة، فمن جهل شيئا قال لا أعلم، ورد بذلك الجهل عن نفسه بكسبه نصفها الآخر وهو نصف العلم. ولكن هذه الكلمة الشهيرة من أين أتت؟ هل هي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي قول صاحب، أم هي أثر، أم هي حكمة، أم ماذا؟ هي ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في كلام بعض السلف رحمهم الله تعالى، ومن ذلك جاء في سنن الدارمي بسند صحيح عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم. وقال البيروتي الشافعي رحمه الله في أسنى المطالب: حديث لا أدري نصف العلم هو من كلام بعض السلف مالك وغيره. وقال ملا قاري رحمه الله في الأسرار المرفوعة: لا أدري نصف العلم قول الشعبي كما رواه الدارمي في مسنده. وقال السخاوي رحمه الله بل في صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إذن أيها الإخوة والأخوات، فما المراد من هذه الكلمة في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري عند شرحه لقول ابن مسعود رضي الله عنه أن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، أي لما نميز شيء معلوم من شيء مجهول هذا هو علم، وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدري نصف العلم، فكأنك إذا قلت لا أعلم في شيء لا تعلمه أنك أتيت بنصف العلم. ولأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف، والشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن التكلف وسيأتي معنا إن شاء الله. وقال البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرحه عند هذا الكلام من صحيح البخاري فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. وقال الكرماني كيف يكون لا أعلم من العلم؟ أنت تقول لا أعلم وأنت تقولين لا أعلم، كيف تكون عدم المعرفة من العلم؟ يقول العيني رحمه الله يقول قلت تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم وهو المناسب لما قيل لا أدري نصف العلم. وقال الإمام المروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة قال يحيى وتفسير قوله لا أدري نصف العلم أي أن العلم إنما هو أدري ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر. الفقرة الثانية الفضائيات والفتاوى. لا شك أيها الإخوة الكرام أن أمر الفتوى متعلق بالدين، كيف وهي في مهام مسائل الدين من عقيدة وفقهيات يحتاجها كل أفراد المجتمع المسلم صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، حاكما ومحكوما، ولكن هنا يظهر من من الناس عنده حرص على دينه ومن هو مفرط يأخذ من كل أحد بدون تمحيص لمن يثق بدينه. وإن مما يحزن أيها الإخوة والأخوات أن يتهافت جهال المسلمين إلى غير أهل العلم من المتعالمين والمتساهلين على شاشات الرأي في الفضائيات ويأخذون مسائل دينهم من فضائيات مشبوهة مرتكزة في الهوى والجهل، فهذا يفتي بتمييع أمور العقيدة وقد سمعنا هذا وسمعه الجميع، وآخر يفتي بالتحليل في مسائل معلومة حرمتها بالقرآن والسنة كالغناء والربا وسفر المرأة دون محرم إلى آخر المسائل. عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أخيب. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. ولا يرتاب أحد أيها الإخوة والأخوات من عظم شر هذه الفضائيات وكبير خطرها على المسلم، ويكفينا أن نشير سريعا إلى أهم أهداف أهل الجهل والريب من هذه الفتاوى المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن أو غيرنا يرى وينقل لنا أن قناة مشبوهة فيها نساء عاريات وفيها فجور ومرتع للشياطين يفاجأ أن فيها من يفتي للناس، وأخيرا أصبح فيها من تفتي للناس، ولهم بذلك أهداف ستة أوجزها سريعا. أولا زرع الفرقة والخلاف في صفوف الأمة الإسلامية، ثانيا نزع الثقة من علماء الإسلام الربانيين والعلماء العاملين والالتفات على متعالمين مضلين، ثالثا إظهار هذا الدين بمظهر الضعف والاختلاف، رابعا حث الجهلة السدج على تجاوز أوامر الشرع ونواهيه، خامسا إظهار علماء الإسلام بمظهر المتعالمين الجهال، سادسا التهوين من شأن الفتوى والتقليل من عظمها. وقد اشتكى قبلنا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى من هؤلاء المتعالمين الجاهلين في عصره فقال هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني: فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأكمام متفيهق متضلع بالجهل ذو ضلع وذو جلح من العرفان مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظلما، يعني يقول الناس ما يعطوني شيء ويفتي من جهله كشكاية الأبدان، تشكو الأبدان من ماذا؟ قال: من جاهل متطبب يفني الورى. طبيب جاهل لا يعرف شيء في الطب، يموت عنده الناس، كل ما جاء أحد مات عنده. ويحيل ذاك على قضى الرحمن، كل ما جاء أحد قال: ليش مات عندك فلان؟ قال: والله هذا قضاء الله وقدره، وهو لا يعلم شيئا في الطب فيفتي في الطب فيما لا يعلم. يقول ابن القيم في كلامه هذا: وفناء الأبدان أخف في الإسلام من فناء الأديان، رحمه الله رحمة واسعة. وأقول أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا شك أن هذه القنوات شر مستطير لم ينجو منه إلا من عصمه الله تعالى، وهي فتنة عمياء وداهية دهياء طالت منازل الكثير من المسلمين فأمطرت عليهم الفساد والانحراف وتلقفوا أفكار الغرب ومعتقداتهم. فمن الواجب على كل مسلم أن يحمي دينه وعرضه من شر هذه القنوات الفضائية وأفكارها الهابطة، وذلك بتربية أبنائه أيها الإخوة والأخوات التربية الصحيحة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلم علم اليقين أنه موقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة ومسؤول عما استرعاه الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الهدى ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. كما أنه أيها الإخوة والأخوات يجب على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يقي نفسه وأهله شر هذه الفضائيات، فلا يدخل وسائلها بيته بحجج واهية كأمثال التعليم والترفيه وما إلى ذلك. فكم من أسرة والله تهدم كيانها وقل حياؤها بعد أن اقتحمت هذه القنوات بيوتها، والله المستعان. فمن الواجب الرجوع إلى علماء الإسلام المعروفين بالصلاح والتقوى وسلامة المعتقد، والحذر من المفتين بغير علم ممن لم يطبقوا الإسلام على أنفسهم ولم يعرفوا باتباع السنة، بل وقد لا يشهد الجماعة إلا لماما. يسأل بعض الأسئلة فيجيب بحسب حاله لا بما دل عليه الوحيان، ومن هنا قد ينشأ الخلاف الغير معتبر ويقع كثير من العوام في حيرة أمام هؤلاء المفتين. لذا أيها الإخوة والأخوات، قد تنبه لهذا علماؤنا رحم الله الأحياء منهم والأموات، فقد بيّن العلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة له بعنوان أسباب اختلاف العلماء موقف المسلم تجاه ذلك. واسمحوا لي أن أسوق كلامه بطوله على طوله لنفاسته وعظم مكانته. يقول رحمه الله: موقفنا من هذا الخلاف، ويعني رحمه الله يقول وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله. لماذا؟ لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم، ولكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم. وموقفنا من هؤلاء يكون على وجهين: أولا، كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كثير من الناس يسأل لماذا يقع الخلاف بين العلماء المعاصرين وغير المعاصرين. فالشيخ رحمه الله يبين أنه يعرف الجواب بذكر أسباب الخلاف التي ذكرها في رسالته، وهي ليست مادة محاضرتنا هذا اليوم، ولعلنا نفرد لها إن شاء الله درسا أو محاضرة غير هذه الليلة. يقول الشيخ: هي كثيرة معلومة، يعني أسباب اختلاف العلماء. ثم ثانيا، ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ هل نتبع كل أحد يزعم الناس ويقول إنه عالم، أو أنه يقول عن نفسه أنه عالم، أم أننا نتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة. ثم قال الشيخ رحمه الله: الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة إذا لم يخالف إجماع الأمة، وهذه من خصائص أهل السنة والجماعة، فنحن لا ندعي عصمة لأحد، فإن قال عالم بقول خالف فيه كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا إنه اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يجوز للعام ولا غيره متابعته على ما ذهب إليه. ثم قال: ومن اعتقد أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وتركا بكل حال وزمان فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة أي العصمة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، يعني من وقف أمام خلاف أهل العلم كيف يبحث، كيف يكون حاله؟ قال: الناس ثلاثة أقسام: الأول عالم رزقه الله علما وفهما، الثاني طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر، ثم قال: الثالث عامي لا يدري شيئا. أما الأول يعني العالم فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من أهل العلم، وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني وهو طالب العلم الذي رزقه الله علما ولكنه لم يبلغ درجة الأول، يقول الشيخ: فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه يعني من العلم، ولكن بشرط أن يعلم ما يخصص إذا كان عاما أو يقيد إذا كان مطلقا، ويميز بين الناسخ والمنسوخ في الأحكام، ومن لا يعلم ذلك يقول الشيخ لأنه قد يخطئ وهو لا يدري. أما الثالث وهم عامة الناس وهو من ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أيها الإخوة أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ كما قلنا من قبل يقول الشيخ أنه يسأل، يجب عليه أن يتحرى من هو أقرب إلى الصواب ومن يثق في دينه وعلمه وورعه وزهده فيسأله ثم يأخذ بكلامه. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة: تعريف الفتوى ومادتها الشرعية. يقول أهل العلم أن المفتي هو الذي يخبر عن حكم الله بدليله، إذن لا نقبل من أحد قولا إلا إذا ذكر حكم الله بدليله، وهذا يجب التنبه له ومعرفته جيدا. وقيل إن المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا، أي الذي عنده آلة لفهم أحكام الشرع بذاته فيستطيع أن يستنبط من هذه النصوص ما يفتي به. ومن هنا أيها الإخوة يتبين أن من أخبر بالحكم عن دليل نصي أو استنباطي هو أهل للفتوى في الشرع، وما يرد من مسائل لملكه الأهلية في الفهم والاستنباط، فهل يملك هذا كل أحد؟ الجواب لا. لذلك نجد الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله يؤلف كتابا كاملا في بيان أمر الفتوى ومادتها وشرائطها وأحكامها، وذلك في كتابه الكبير رحمه الله إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويعني به أن المفتي يتحمل تبعة التوقيع عن الله تعالى، فأي خطر هذا وأي مزلة هذه؟ الرابعة: الشروط التي يذكرها أهل العلم في المفتي التي يجب أن تتوافر فيه. ومن هنا أيها الإخوة يحسن بنا أن نعرف الشروط التي ذكر أهل العلم وجوب توافرها في من تصدر للإفتاء ووقع عن رب العالمين. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: في تقدمة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فصل: ما يشترط في من يوقع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك، انظر إلى الصفات، حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله كلها. وإذا كان منصب التوقيع، اسمع كيف رحمه الله يقارن بين هذه الأمور، بين المنصبين، يقول: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. انتهى كلامه رحمه الله. يا لله ما أخطر هذا الكلام وأشد وقعه على النفوس. وقال رحمه الله تعالى: فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري. قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه، يعني تصدر للإفتاء، أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال في رواية ابنه عبد الله، يعني عن الإمام أحمد: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، يعني في الفتية والقضاء، ويعمل حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ منه، فيكون يعمل على أمر صحيح. وهذه نقطة مهمة، فليس كل من قرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة، أو قرأ مكتبة بأكملها، أنه تأهل للفتية وأصبح يفتي الناس على ما يشاء. وصدق الشاعر إذ يقول: بالكتب لا تحسبن أم مثلنا ستصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. وقال في رواية أبي الحارث عن الإمام أحمد: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال محمد بن عبد الله المنادي: سمعت رجلا يسأل أحمد، يعني الإمام أحمد: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: ف200,000 حديث؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ فقال بيده هكذا وحرك يده. وقال أبو الحسين: وسألت جدي محمد بن عبيد الله، قلت: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن 600,000 رحمه الله. عليه أيها الأخوة، فما حكم من تجرأ على الفتوى بدون علم ولا أهلية؟ يقول الإمام ابن القيم كذلك رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: من أفتى الناس وليس هو بأهل للفتوى فهو آثم عاصم، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. ونقل عن أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: وهؤلاء، يعني المتصدرين للفتيا بدون علم، بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب
وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لا يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعي ونفهم أن قول المسؤول لا أعلم لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه عند الناس وعند الله تعالى، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وإنما يأنف من قول لا أعلم من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الناس، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. واستمعوا معي أيها الإخوة والأخوات لفتاوى علمائنا رحمهم الله تعالى في بيان خطر الفتوى ووجوب التأهل لها قبل التصدر، وسأقتصر على مثالين اثنين. الأول، سئل الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال، يقول السائل: أنا طالب علم، كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر من الأمور سواء في العبادة أو في غيرها، فأعرف الإجابة جيدا إما عن سماع من أحد المشائخ أو في الفتاوى، ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح، فقد يصعب علي ترجيحه، فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ هذا الاستفتاء من نظر فيه تبين أن هذا أولا طالب علم، ثانيا يميز بين الأدلة، ثالثا يعرف ممن يأخذ من المشايخ والعلماء في الفتاوى وقد يحفظ ذلك. ولكن مع ذلك ماذا أجابه الشيخ رحمه الله؟ قال الشيخ الجواب: لا تفتي إلا على بصيرة، وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك وأعلم بالحق، وإلا فقل أمهلوني حتى أراجع الأدلة وأنظر في المسألة، فإذا اطمأننت إلى الصواب بالأدلة فأفتهم بما ظهر لك من الحق. وأوصي، يقول الشيخ، الطلاب لأجل هذا السؤال وغيره أن يعنوا بتوجيه الطلبة، عفوا، يقول الشيخ: وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثوهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين أو في الدرس الآتي، حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ. ثم يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر، أي ليس من الضرورة أن إذا سئلت أن تجيب في حالك، وهذا الكلام موجه للأخوة المعلمين والأخوات المعلمات، بل أن الشيخ يقول: أنظروا، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الدليل وحتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك. فقد يقول الشيخ: فقد أفتى مالك في مسائل قليلة ورد مسائل كثيرة قال فيها لا أعلم، وهكذا غيره من أهل العلم. فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل وأن يقول لا أدري فيما يجهل. ثم يقول رحمه الله في آخر الجواب: والمدرسون عليهم واجب عظيم بأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم للطلبة، ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب كلمة لا أدري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها ويعرف حكمها، مع التحذير من الفتوى بغير علم والجرأة عليها، والله ولي التوفيق. والمثال الثاني أيها الإخوة، سئل الشيخ الإمام العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله سؤالا مفاده أن رجلا حج فقال قال لي أحد الأخوة المسلمين هناك، يعني في الحج، إنك متمتع وأنه يجب عليك هديا، فذبحت هديا بعد أن رميت الجمرة الأولى علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك، فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي، إلى آخر سؤاله. ماذا كان جواب الشيخ رحمه الله؟ قال: اسمع الشيخ المعلم الرباني رحمه الله، قال: فإنه وقبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل، قرنها بالشرك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله، فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده. انظر إلى ما يلزم المفتي بغير علم، فإن كانت فتواه خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، يعني المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ صادا للناس عن سبيل الله. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة، وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة، يعني في الحج، عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من أين؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم. من أهل العلم؟ الذين يوثق بأقوالهم. ثم أجاب السائل مسألته: الفتوى وآيات من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مدارج السالكين معلقا على هذه الآية: فصل. القول على الله بلا علم. وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. انظر، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، أي هذه المحرمات الأربع لا تباح بحال من الأحوال، لا في اضطرار ولا غيره، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. ثم قال: فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. ثم قال: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، إلى أن قال رحمه الله: قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية من تفسيره: أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره العظيم أضواء البيان: فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف ألسنتهم الكذب لأجل أن يفتروه على الله، وأنهم لا يفلحون، وأنهم يمتعون قليلا ثم يعذبون العذاب الأليم. وذلك واضح في بعد صفاتهم من صفات من له أن يحلل ويحرم. وقال كذلك: وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي هذا حلال وهذا حرام، فما ظنك بغيرهم من المقلدين الذين لم يستضيئوا بشيء من نور الوحي، فتجرؤهم على التحريم والتحليل بلا مستند من الكتاب ما منشأه، يقول: إنما نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. ثم استمعوا معي ماذا قال الشاطبي الغرناطي رحمه الله في كتابه الاعتصام حول معنى هذه الآية. قال: وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة لماذا؟ خوفا مما في الآية من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم يقول كذلك رحمه الله في كتابه الموافقات: كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم، ويتحرجون عن أن يقولوا حلال أو حرام هكذا صراحا، بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه: لا أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا، وما أشبه هذه العبارات، لأنها أمور مطلقة في مدلولها غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى. وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول العلامة الشنقيطي في تفسيره رحمه الله: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلهم يعني العامة بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل والقول في العلم. انتهى كلامه. وقال القرطبي المالكي في تفسيره رحمه الله: على العام الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو موقف المسلم من اختلاف أهل العلم في الأحكام، فالاختلاف وارد ومن عصر الصحابة إلى يومنا هذا. فعلى المرء أخذ دينه ممن يثق به علما وديانة وورعا وزهدا، فيقصده المسلم لسؤاله عن حاجته، ويمتثل بذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفتوى وتوجيهات النبوية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، جاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم أحاديث وروايات عدة حول الفتوى والتحذير من الإقدام والجسارة عليها. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. ومن هو هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في شرحه في الفتح: أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان، إما أن يقول لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. وجاء في صحيح البخاري أيضا عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتينا ابن مسعود وكان متكئا فغضب وجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال النووي رحمه الله، وهذا الحديث متفق على صحته، وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: معناه أنه يموت حملته، يعني حملة العلم، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفيه ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل. ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال. وقال البدر العيني في شرحه على البخاري، وبين بهذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا قبض أهله وهم العلماء، لا محوه من الصدور، لكن بموت أهله واتخاذ الناس رؤساء جهالا فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم ويفتون بجهلهم. قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زماننا، يعني في زمان القاضي عياض، كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ قطب الدين: قلت هذا قوله، يعني القاضي عياض، مع توفر العلماء في زمانه، فكيف بزماننا؟ ثم قال العيني: قال العبد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين الكبار في زمانه، فكيف بزماننا الذي خلت البلاد منهم وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعيين في المجالس والتدريس في المدارس، فنسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه. ونحن نقول: فكيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص، يعني تلخيص المستدرك، على شرطهما ولا أعرف له علة. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء في الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وهو مرسل كما ذكر أهل الحديث رحمهم الله. وقال المناوي في شرحه في فيض القدير: أجرأكم على الفتيا بضم الفاء، أي أقدمكم على إجابة السائل، يعني الذي يقدم على إجابة السائلين، أي سائلين عن حكم شرعي من غير تثبت وتدبر. أجرأكم على النار، أي أقدمكم على دخولها، لأن المفتي مبين عن الله حكمه، فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار. الله أذن لكم أم على الله تفترون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لأن رأسه مشجوج. فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. أفتوه فاغتسل، فماذا كانت النتيجة؟ مات هذا الرجل. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، إلى آخر الحديث، أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني رحمه الله. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه وسنته، فقال: قتلوه قتلهم الله، فدعا عليهم لأنهم أفتوا بغير علم. وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه ليس علما باتفاق الناس، فإن من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فهو حرام. أيها الإخوة، ندخل الآن إلى كراهية العلماء التسرع في الفتوى. جاء عن السلف أيها الإخوة والأخوات عبارات وإشارات صريحة في التحذير من التسرع في الفتوى والإقدام عليها بلا علم وفهم وتحمل تبعتها، فكانوا رحمهم الله يهابون الفتوى ويتدافعونها بينهم. ولعلي هنا أقف وإياكم أيها الإخوة على بعض ما جاء عنهم رحمهم الله تعالى. عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي جعل فيه المفتي موقعا عن الله رب العالمين، ويا له من موقف خطير. فصل كراهة العلماء التسرع في الفتوى. فقال رحمه الله تعالى: كان السلف من الصحابة والتابعين، واستمعوا إلى هذا جيدا أيها الإخوة والأخوات، يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. ثم قال رحمه الله: الجرأة على الفتية تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، يعني ما يتجرأ على الفتية ويكثر إلا أحد رجلين: إما رجل قليل العلم فهو كلما سئل أجاب، وإما رجل غزير العلم من العلماء، فإذا قل علم الأول أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علم الثاني اتسعت فتياه، كما كان في الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من أهل العلم الربانيين. هذا أيها الإخوة والأخوات قد بوب أهل العلم غيره رحمهم الله في مصنفات لهم أبوابا في ذم الإقدام على الفتوى وكراهية التسرع فيها وحرمة القول على الله ورسوله بلا علم. ومنهم حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، وابن الصلاح الشافعي رحمه الله في كتابه آداب المفتي والمستفتي، وابن حمدان الحنبلي في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وقد كتب العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله كتابا سماه تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام. ولعلنا نقتصر على بعض ما جاء في هذه الأسفار من كلماتهم رحمهم الله، وما أصدق الشاعر إذ يقول: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. روى ابن عبد البر عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف مسألة في الفقه، فجعل كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني. وروى رحمه الله عن أبي البختري وزادان قالا: قال علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قالوا: كيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول لا أعلم أو الله أعلم. ونقل ابن عبد البر عن أبي الدرداء أنه قال: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتية قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه. وقال عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. وابن عمر الكل يعرف من هو ابن عمر رضي الله عنهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال: جنة العالم لا أدري، فإن أخطأها يعني تركها فقد أصيبت مقاتله. ويقول رضي الله عنه: تريدون أن تجعلونا جسورا تعبرون علينا إلى جهنم؟ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد التابعين: كانت المسألة تعرض على أحدهم يعني الصحابة فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. وقال ابن حسين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان بن عطاء بن السائب قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هؤلاء صحابة رسول الله، أعلم الخلق بعد رسول الله. وقال مالك بن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. وقال مالك: بلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. وقال سحنون بن سعيد وهو أحد كبار الفقهاء من المالكية: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وقال سحنون رحمه الله: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه 8 أقوال لثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب؟ فلما ألام على حبس الجواب يعني التأخر في إجابة السائل. وقال ابن وهب: حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي الناس 1 3: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين، ولا أحب أن أكون الثالث. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء، فمكث أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج. فأطرق طويلا يعني الإمام مالك، ورفع رأسه فقال: ما شاء الله، يا هذا، إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، يعني الحمق والجهالة. وكان ابن المسيب رحمه الله لا يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال مالك: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني موضعا لذلك؟ يعني هل تراني أنا الآن أتصدر وأفتي؟ سألت ربيعة شيخه وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو نهوك يعني لو منعوك من الفتوى؟ قال: كنت أنتهي. ورأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي رحمه الله، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جوابا بإحسان. ونقل الشاطبي رحمه الله في الموافقات عن الإمام مالك أنه قال: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم. وكان الإمام مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويردد فيها يعني يرده كثيرا. فقيل له في ذلك يعني تردنا كثيرا، فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم، وأي يوم. وكان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه بذكر الله، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها إلا في واحدة. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وقال الشاطبي كذلك: سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب، فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله. ونقل أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن سفيان بن عيينة قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن علي بن المديني قال: كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: لا أحسن، فيقول: من يسأل؟ فيقول: سل العلماء وسل الله التوفيق. وقال أبو حفص النيسابوري رحمه الله: العالم هو الذي يخاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة: من أين أجبت؟ وكان إبراهيم التيمي إذا سئل عن مسألة يبكي ويقول: لم تجدوا غيري حتى احتجتم إلي. وذكر أبو عمر أي ابن عبد البر عن القاسم بن محمد أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، يعني أجبني. فقال القاسم رحمه الله: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. ثم قال: والله لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم. وذكر أبو عمر عن ابن عيينة وسحنون قولهم: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وسئل الشافعي عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وسئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال الشعبي رحمه الله: اسمع إلى أدب العلماء ووافر تقواهم، لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في البدائع، أي في كتابه بدائع الفوائد: وقال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها، إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. وقال بشر الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال ابن الصلاح رحمه الله في فتاواه: وقد كان فيهم، أي من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، من يتباطأ بالجواب عما هو فيه غير مستريب، ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب. بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد يروي على من يعجل الفتوى ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه قال: إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وفي أي صفحة وكم وعلى كم بنيت في السطور، ما فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. وذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابس الإمام المالكي أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى، وأنه قال له عشية من العشايا: ما ابتلي أحد بما ابتليت به، أفتيت اليوم في 10 مسائل. وكلامهم أيها الإخوة والأخوات في هذا الباب كثير جدا، لا يدخل تحت حصر. فرحمهم الله تعالى أساتذة كرام ومعلمين عظام، وأحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أخيرا أيها الإخوة، غرائب الفتاوى والجهل فيها. نسمع بين الحين والآخر من بعض الناس نساء ورجالا أقارب وأبعدين بعض القصص والفتاوى وجهل بعض الناس فيها والجرأة منهم فيها. وكما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تكلم فيما لا يحسن أتى بالعجائب. فما تظنون في رجل لا يحسن إصلاح السيارات يعطى سيارة ليصلحها؟ فإنه سيفسدها وسيعقدها تعقيدا. فلذلك الإمام ابن رجب رحمه الله ابن حجر يقول: إن من تكلم فيما لا يحسن يأتي بالعجائب. فدعونا نرى بعض العجائب مما ذكره بعض طلبة العلم وبعض العلماء، ونقف على غرائب الفتاوى وعجائب الفهوم من بعض الناس، والله المستعان. هناك مفتي يسمى مفتي الخنفشار، هل سمعتم به من قبل؟ يقولون جاء في بعض الكتب أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف، فلاحظ أقرانه يعني من يعرفونه ذلك منه، فأجمعوا أمرهم لامتحانه، قالوا خلنا نسوي لها امتحان بنحت كلمة ليس لها أصل وهي الخنفشار. جو عنده قالوا له: يا هذا، ما هو الخنفشار؟ فسألوه عنها فأجاب على البديهة على طول بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها. قال شاعرهم: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. على طول يعني ألف البيت وركب الأمور وأعطاها. ثم قال: قال فلان وفلان كذا، يعني يصف الخنفشار، وقال فلان وفلان كذا. فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المتعالمين أين يصل بهم الجرأة، قالوا له، استوقفوه وقالوا له: كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحقق لديهم أنه جراب كذب وعيبة افتراء. وجاء في ترجمة الهروي شمس بن عطاء الرازي عندما ادعى للناس في زمنه أنه عظيم الحفظ، يحفظ كل شيء، يحفظ دواوين الإسلام، فجعل له امتحان لامتحانه، فسئل في هذا المجلس في هذا الامتحان: هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ هل تعرف نص أن صلاة المغرب تقصر في السفر؟ قال: نعم، جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي. على طول فراجع الجمع كتاب الليث فلم يجدوا ذلك فيه، فقيل له فقال: نعم، لكتاب السمرقندي هذا ثلاث نسخ، كبرى وصغرى ووسطى. يعني على طول خرج منه. وهذا الحديث مذكور في الكبرى ولم تدخل الكبرى هذه البلاد، فاستشعروا بأنه كذب وكاذب، فمن يومئذ تركوه. ونقل في ترجمة مقاتل بن سليمان أنه مع علمه قيل له قيل أنه قال: سلوني ما دون العرش، يعني أنا الآن مستعد لإجابة أي شيء، اسألوني كل شيء ما دون العرش. فقالوا له: أين أمعاء النملة؟ فسكت. وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: أجمع على تركه. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس: فربما عمل، يعني بعض من قصر فهمه حتى لو من المحدثين، بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل، وربما عمل بذلك وهو ليس المراد من الحديث. كما روينا عن بعض المحدثين أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فقال جماعة ممن حضر: قد كنا إذا فضل عنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. وهذا ليس هو المراد من الحديث، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فما فهم القارئ، يقول ابن الجوزي رحمه الله، ولا السامع ولا شعر أن المراد وطء الحبالة من السبايا، أي السبايا إذا جاءت فكانت حبالة فإنها لا بد أن يكون لها استبراء في الرحم، فلا يجوز أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، هذا المراد من الحديث. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: كان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. الحلق يعني إقامة حلقة، حلقة علم وذكر قبل الصلاة يوم الجمعة. قال: وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. قال: فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة وليس الحلق بالإسكان، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل الإنسان بالصلاة وينصت للخطبة، فقال قد فرجت علي والله، يعني مسكين كان في أمر عظيم. يقول واسمع إلى هذه القصة، قال ابن الجوزي رحمه الله قد كان ابن صاعد كبير القدر من المحدثين، لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى، حتى أن أبا بكر الأبهري الفقيه قال عن هذا الرجل كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى ويحك كيف سقطت الدجاجة إلى البئر؟ قالت لم تكن البئر مغطاة. فقال يحيى ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ وين الجواب؟ ما في جواب. فقال الأبهري التفت إلى المرأة وقال يا هذه إن كان الماء تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر. ثم قال رحمه الله وقد كان فيهم، يعني في هؤلاء الصلحاء، من لا يحسن، من يقدم على الفتوى بالخطأ لئلا يرى بعين الجهل، فكان فيهم من يصير كما يفتي بما يفتي به ضحكة. فبعضهم سئل عن مسألة في الفرائض، يعني جابوا له ورقة فيها مسألة في الفرائض، فكتب في الفتوى تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى. أين الجواب؟ ما في جواب. ونقل عن إبراهيم الحربي قال بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار 1000 نفس، يعني كان عدد مهول كبير، فقالت له حلفت بصدقة إزاري، فقال لها بكم اشتريته؟ قالت 22 درهما. قال اذهبي فصومي 22 يوما. ما علاقة هذا بهذا؟ فلما مرت جعل يقول، يعني لما ذهبت ولت جعل يقول آه غلطنا والله، أمرناها بكفارة الظهار، وهذا لا يمت لهذا ولا هذا يمت لهذا. يقول رحمه الله معلقا على ذلك فانظر إلى هاتين الفضيحتين، فضيحة الجهل وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط. ونقل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام موقعين عن ابن حزم الأندلسي رحمه الله أنه قال كان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب، يعني ما لا يمكن تجيب له ورقة تقول لا افتني حتى يكتب، يقول لك روح دور لك واحد يفتي وأنا أفتي من بعده، فيكتب هو، فجوابي فيها مثل جواب الشيخ بالضبط، دائما يكتب كذا. فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب، فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين، كل واحد في وادي وقال جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له يرحمك الله إنهما قد تناقضا، فقال وأنا أتناقض كما تناقضا. وهذه من المصائب. نحاول نختصر قليلا لأنها حانت وقت الصلاة، وإلا الأمثلة كثيرة جدا، ولكن نقتصر منها على شيء بسيط. في الفضائيات والعياذ بالله ذكر أحد الدعاة أنه عن أحد المفتين أن امرأة سألته عن حكم الزواج من النصراني، فجلس المفتي يفكر قليلا ثم توصل إلى الحل، فقال لها الجواب إما أن تتنصري وتدخلي في دينه أو يسلم. مصيبة إذا كان بمثل هذا يستمعه المسلمون. وكذلك أيها الإخوة تأتينا بعض الاتصالات والأسئلة من بعض الأخوات والإخوة أنه ينتشر عند بعض النساء، بعض الناس نساء ورجالا، أن المتزوج حديثا تسقط عنه الصلاة فلا تلزمه لأنه متزوج، وقد سمعنا هذا كثيرا. وأحد العوام سمع أن المذي لا يوجب غسلا، المذي لا يوجب غسلا، وكان قد سمع من بعض الجهال أن عليه الغسل فكلفه ما لا يطيق، ويقول أنه كلما أصابه المذي قام فاغتسل، وعندما قيل له الحكم قال متبسما يا أخي يا زين الدين الجديد. ومرة رجع رجل إلى بلده بعد الحج من أفريقيا، يقول وأثناء تفريغي لحقيبة السفر وجدت حصاة من حصى منى كانت من الحصى التي جمعتها للرمي في الحقيبة، فما حكم ذلك؟ فقال من سئل يجب عليك الآن مغادرة بلدك وإرجاع الحصاة إلى منى، أعانه الله. ومن أغرب الغرائب أن في أحد طلبة العلم يقول كنت في المسعى فرأيت رجلا يرجع من الصفا إلى المروة بالعكس، فأوقفته وسألته عن فعله الغريب هذا، فقال زدت شوطا يرحمك الله ثامنا، زدت شوط ثامن، وسألت أحد الناس هنا فقال عليك محو هذا الشوط تمحوه، فقلت له كيف أمحوه؟ فقال ترجع بالريوس وأنا الآن أمحو هذا الشوط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عن ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر فقد اختصرت كثيرا، والحمد لله رب العالمين.